أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الأخبار الدالة على تحريم الغناء على ثلاثة طوائف. تقدم الكلام في كيفية الاستدلال بهذه الأخبار على تحريم الغناء. بنظر المصنف أن هذا الاستدلال مخدوش في جميع هذه الطوائف الثلاثة، والسر في ذلك بشكل عام قبل التفاصيل، هو أن المصنف يرى أن هذه الأخبار تدل على أن الغناء المحرم هو من مقولة الكلام، بينما نحن نعلم بأن الغناء ليس من مقولة الكلام، وإنما هو كيفية في الكلام كما تقدم سابقا. بينما هذه الأخبار لا تحرم نفس الكيفية، وإنما تحرم الغناء باعتباره كلاما وقولا باطلا. وفرق كبير بين أن نحرم نفس الكيفية في الكلام وبين أن نحرم الكلام باعتباره باطلا، وذلك لأن تحريم الكيفية يعني أن الكيفية التي تقال بها الألفاظ والكيفية التي يصدر بها الكلام تكون محرمة، سواء كان الكلام الذي تحققت في ضمنه الكيفية كلاما باطلا أو كان كلاما حقا. بناء على تحريم الكيفية، وهو الشيء الذي لا يستفيده المصنف من هذه الطوائف، الغناء يكون محرما مطلقا، سواء كان الكلام الذي يتغنى به كلاما باطلا أو كان الكلام الذي يتغنى به كلاما شنو حقا. الغناء كما يتحقق بالكلام اللهوي الباطل المتعارف عند أهل الفسق والفجور، كذلك يتحقق فيما إذا غنى بالقرآن مثلا، أو غنى بمراتب الإمام الحسين سلام الله عليه، فإن كل منهما يكون محرما إذا قلنا بتحريم الكيفية. أما إذا قلنا كما يقول المصنف أن هذه الأخبار ليس فيها دلالة على تحريم الكيفية، وإنما فيها دلالة على تحريم الكلام الباطل، لأنها تفسر الغناء بالكلام وتجعل الغناء من مقولة الكلام، فالكلام الباطل هو الغناء. بناء على هذا فالمحرم هو الغناء المشتمل على ماذا؟ على كلام باطل. المحرم هو الغناء الذي يكون مضمونه مضمونا باطلا. أما الغناء بالقرآن، الغناء بفضائل أهل البيت، الغناء بمرات الإمام الحسين عليه السلام مثلا، فهذه الأدلة ليس فيها دلالة على تحريم ذلك، وهذا هو الفرق بينهما. المصنف كما قلنا يرى أن هذه الطوائف من الأخبار ليس فيها دلالة على تحريم الكيفية، وإنما تعتبر الغناء من مقولة الكلام. لماذا؟ المصنف يشير إلى ذلك بعنوان أنه قد يخدش في الاستدلال بالطوائف الثلاث السابقة على تحريم الغناء، وقلنا أن هذه الخدشة وهذا الإشكال من قبل المصنف مبني على افتراض أن الغناء كيفية في الكلام، مبني على هذا الافتراض أن الغناء ليس هو قولا باطلا، وإنما هو كيفية في القول، كيفية في الكلام. حاصل هذه الخدشة بالنسبة إلى الطائفة الأولى، أو حاصل هذا الإشكال بالنسبة إلى الطائفة الأولى، هو أنه في الطائفة الأولى الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. المصنف يمكن أن نفسر إشكال المصنف بتفسيرين أو مجموعة تفسيرين. التفسير الأول أن نقول بأن الإضافة في الآية الشريفة ليست من إضافة الموصوف إلى الصفة كما تقدم في أصل الاستدلال، وإنما هو من إضافة المصدر إلى مفعوله ومأموله. بناء على أن الآية الإضافة فيها من إضافة المصدر إلى معموله، يكون المراد من الآية اجتنبوا أن تقولوا زورا وباطلا. اجتنبوا قول الزور يعني اجتنبوا أن تقولوا قولا باطلا وزورا. بناء على هذا الاحتمال الآية تكون أجنبية عن محل الكلام بالمرة، لأنها تحرم أن يقول الإنسان شيئا باطلا، ومن الواضح لأن هذا لا ينطبق على الغناء، لأن الغناء ليس أن يقول المتكلم قولا باطلا وزورا، وإنما الغناء هو كيفية وقول باطل، لا أن يقول قولا باطلا، وفرق بينهما. بناء على هذا الاحتمال الآية تكون واضحة الصدق بالنسبة إلى الكذب، بالنسبة إلى شهادة الزور، كما ورد تفسير الآية بذلك، فإن الكذب هو أن يقول الإنسان قولا باطلا وخلافا مخالفا للواقع، شهادة الزور أن يقول شيئا مخالفا للواقع. هذا هو المحرم بالآية. بناء على ماذا؟ بناء على أن الإضافة من إضافة المصدر إلى معموله. أما الغناء فلا يمكن أن نطبق عليه هذا التعريف، لا معنى لأن نقول أن الغناء هو أن يقول المتكلم قولا باطلا، لأن الغناء كيفية ليست من مقولة الكلام. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، إذن بناء على هذا التفسير الرواية الآية تكون أجنبية عن محل الكلام، لكن حيث أن الروايات اعتبرت الغناء من القول الزور بحسب الفرق، لأن الروايات كلها تفسر قول الزور بماذا؟ بالغناء، فلا بد أن نقول بأن الغناء الذي يدخل في قول الزور هو من مقولة الكلام ليس كيفية في الكلام. والسر في ذلك هو أن نفس الروايات فسرت قول الزور به، فسرت قول الزور به، فإنها تقول أن قول الزور هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الغناء. إذن الغناء حينما نريد أن نفسر الغناء المحرم في هذه الروايات لابد أن نقول أنه من مقولة الكلام، لأن الروايات فسرت قول الزور بالغناء، وهذا يكون إشارة الإشكال الثاني. وحاصل الإشكال الثاني أن نسلم أن قول الزور من إضافة الموصوف إلى الصفة، أن نسلم ذلك من إضافة الموصوف إلى الصفة، فقول الزور هو عبارة عن القول المتصف بأنه شنو؟ زور وباطل. فالمحرم هو القول الزور، القول المتصف بالزور وبالبطلان. إذا سلمنا ذلك حينئذ نقول أن الروايات تعتبر الغناء من مقولة الكلام، لا تعتبره كيفية في الكلام. لماذا؟ لأن قول الزور من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، مع اعتبار الغناء وتفسير الغناء وتفسيره بالغناء بحسب الروايات، يعني أن الروايات تفترض أن الغناء هو قول متصف بماذا؟ بالزور. وهذا هو الذي يقوله المصنف، أن الروايات تعتبر الغناء من مقولة الكلام لا كيفية في الكلام، لأنها تفسر قول الزور بماذا؟ بالغناء. فإذا الغناء هو شنو إذا أريد نعرفه؟ باعتبار الروايات هو القول المتصف بماذا؟ بالبطلان. فإذا كان القول غير متصف بالبطلان أصلا، وإنما كان قولا حقا كما هو الحال في القرآن، في فضائل أهل البيت، في مراسل الإمام الحسين عليه السلام، هذا لا يصدق عليه أنه قول متصف بماذا؟ بالزور. وأما إذا تغنى به المكلف هذا لا يوجد صدق عنوان قول الزور عليه، وإنما هو كيفية زور، كيفية لهوية، نفس الكلام لا يكون زورا كما هو واضح، لأنه لا معنى لأن يقال أن القرآن كلام زور. نعوذ بالله. الفضائل الحق كلام زور، ليس الكلام زورا، وإنما هي كيفية في الكلام الزور. واضح؟ كيفية في الكلام، قد تكون هذه الكيفية لهوية وباطلة، لكن نفس القول لا يكون باطلا ولا يكون زورا. إذن الظاهر من الروايات هي أنها تفسر الغناء وتعتبره من مقولة الكلام. فإذن لا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات تحريم الغناء ككيفية في الكلام، وإن كان الكلام حقا كما هو المطلوب في المقام. نلخص هذين الإشكالين مرة أخرى. الإشكال الأول يقول بأنه بناء على أن الإضافة من إضافة المصدر إلى معمولة، الرواية أجنبية عن محل الكلام، بأنها تحرم أن يقول المكلف شيئا ماذا؟ باطلا. وهذا معناه أننا نحمل الآية الشريفة على ماذا؟ على الكذب وعلى الشهادة الباطلة وأمثال ذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا الإشكال يبني على غض النظر عن التفسير الوارد فيه للآية في الروايات. الإشكال الثاني يقول لو سلمنا أن الإضافة في الآية من إضافة الموصوف إلى صفته، فحينئذ غاية ما يمكن أن نستنتجه من الروايات المفسرة لقول الزور بالغناء هو أن الغناء من مقولة القول الزور، القول المتصف بالزور، القول المتصف بالبطلان. وهذا يعني أن الروايات تفترض أن الغناء من مقولة الكلام، فيتحرم الغناء لكن باعتباره قولا بطلا. فإذا كان قولا حقا الروايات لا تحرمه. فإذا ما يستفاد من الروايات هذه في الطائفة الأولى هو تحريم الغناء بالكلام الباطل، بالكلام الزور، كما هو المتعارف عند أهل الفسق والفجور مثلا. أما الغناء بمرات الإمام الحسين، الغناء بالقرآن، الروايات لا يمكن أن نستفيد منها تحريم ذلك، لأنها لا تحرم الكيفية، حتى نقول أن الكيفية محرمة أينما تحققت في الكلام الحق أو في الكلام الباطل، وإنما تحرم الغناء باعتباره كلام الباطل. واضح الفرق بينهما؟ لازلنا في الطائفة الأولى، يعني لازلنا في الإشكال على الطائفة الأولى. المصنف يقول ومما يشهد على ذلك، يعني على أن الغناء تعتبره الروايات من مقولة الكلام لا من مقولة الكيفيات، هو روايات الرواية الأولى ما في معاني الأخبار بسنده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال معنى قول الزور، أيضا هاي تدخل في الطائفة الأولى تقريبا لأنها تفسر الآية الشريفة، معنى قول الزور أن يقول للذي يغني أحسنت، أن يقول للذي يغني أحسنت. الآية تفسر قول الزور بقول أحسنت للمغني. لا إشكال أن أحسنت من مقولة الكلام، وتحريمه بناء على استفادة التحريم من الرواية إنما يكون باعتباره في حد نفسه قولا شنو؟ باطلا. ليس تحريم قول أحسنت من باب أنه كيفية باطلة كما هو واضح. تحريم قول أحسنت باعتبار أن أحسنت من مقولة الشنو؟ من مقولة الكلام. غاية الأمر أن بطلانه باعتبار تحريمه شرعا سيكون كلاما باطلا، لأنه شنو؟ لأنه محرم شرعا وباطل شرعا. فإذا هذه الرواية تكشف لنا عن أن قول الزور في الآية الشريفة هو من سنخ شنو؟ من سنخ الكلام لا من سنخ الكيفيات، لأن أحسنت ليست محرمة باعتبار الكيفية الصادرة فيها. واضح؟ يعني طرز إصدار هذا الكلام ليست محرمة بهذا الاعتبار، وإنما هي محرمة باعتبارها في حد نفسها شنو؟ شيئا باطلا شرعا، لأنه تأييد مثلا يتضمن مضمونه، محرم باعتبار مضمون الكلام وهو معنى الكلام الباطل. لأنه يتضمن تأييد المغني وتشجيع لمن على مثلا شيء محرم. والاستدلال بالرواية يستني على الظاهر على افتراض أن لاحظوا هذا المطلب أن الروايات السابقة ظاهرها حصر قول الزور البيش بالغناء، ظاهر الروايات التي قرأناها في الدرس السابق، لأنها تفسر قول الزور بماذا؟ بالغناء، وهذا ظاهره حصر قول الزور البيش بالغناء. إذا افترضنا أن الغناء كيفية، حينئذ كيف يمكن افتراض أن هذه الرواية تدخل في قول الزور ما لا يكون كيفية؟ لأن أحسن كما قلنا ليس محرم باعتبار كيفيته بلا إشكال. إذن هذه الرواية سوف تنافي الحصر المستفاد من تلك الروايات إذا كان الغناء شنو؟ كيفية. فنحن لأجل إبقاء الحصر على ظاهره وإبقائه حصرا حقيقيا نقول أن الغناء في تلك الروايات ليس من مقولة الكيفيات بحسب نظر تلك الروايات، وإنما هو من مقولة شنو؟ الكلام. إذا افترضنا أن الغناء من مقولة الكلام، حينئذ هذه الرواية لا تكون منافية لمن؟ للحاصر، لأن تلك الروايات تقول أن الغناء محرم من مقولة الكلام، أن قول الزور هو القول الباطل، وهذا لا بأس بأن ينطبق عليه من؟ على قول أحسن للمغني. واضح؟ فإذا حفظا للحصر المستفاد من تلك الروايات ينبغي أن نقول أن الغناء من مقولة الكلام. حينئذ إضافة قول أحسن إلى ذلك لا ينافي الحصر، لأن الغناء ليس ماذا؟ ليس لا يراد به كيفية من الكيفيات، وإنما يراد به القول الباطل، وهذا القول الباطل كما ينطبق على الغناء ينطبق أيضا على من؟ على قول أحسن للمغني، لأنه أيضا شيء باطل شرعا بحسب الفارض. ومن هنا تكون الرواية شنو؟ مؤيدة لافتراض أن الروايات السابقة تجعل الغناء من مقولة الكلام. احنا الإمام قاعد يطبق قول الزور مع الغناء، لو كان يطبق قول الزور على الغناء حينئذ يكون حال الروايات السابقة، وإنما الإمام يطبق قول الزور على قول أحسن. أحسن قول الزور اجتنبوه بمقتضى الآية الشريفة. إذن أحسن قول الزور، أحسنت هو المراد بالآية، أحسنت من مقولة الكلام، ليكن شيء مستحسن كيفية. إذن أحسنت لا لاحظة ما قاعد أحسنت مرة تصدر من المكلف ككيفية باطلة بأن يرجع بها ويردد بها على طرد المغنين كما يفعل المغنون، هذا معنى أن أحسنت باطلة من حيث الكيفية بقطع النظر عن مضمونها، أي شيء كان المضمون، هذا معنى تحرير الكيفية. من الواضح أن هذا لا معنى للافتراض في قول أحسنت المغني، لأن أحسنت لا تصدر على 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 كيفية باطلة، وإنما أحسنت محرمة لأنها قول باطل. فلماذا باطل؟ هذا يجي الكلام اللي يقوله، لأنها تأييد للمغني، حيث أن المغني يفعل شيئا باطلا وقول أحسنت تأييد له، فإذا هي قول باطل لأنه يتضمن معنى شنو؟ باطلا، يكون حال ماذا؟ القول الباطل لأهل الفسق والفجور. لماذا يكون باطل؟ لأنه يتضمن معنى باطلا، لأنه يتضمن معاني كثير الشهوة، لأنها يتضمن معاني مثلا فيها من المحرمات ما فيها. هذا الشاهد الأول، واضح هذا؟ الشاهد الثاني الذي يذكره المصنف هو قول علي بن حسين صلوات الله وسلامه عليه في مرسلة الفقيه الجارية التي لها صوت لا بأس بها، لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة. بماذا؟ بقراءة القرآن والزهد والفضائل، ثم في الرواية التي ليست بغناء. هذه الرواية أيضا يعتبرها المصنف من مؤيدات ما استفاد من الطائفة الأولى، من أن الطائفة الأولى تفترض أن الغناء من مقولة الكلام. والسر في ذلك أن ظاهر هذه الرواية أن جملة التي ليست بغناء فصل المضاف إليه، يعني فذكرتك بقراءة القرآن الموصوفة بأنها ليست شنو؟ بغناء. إذن الغناء ما هو؟ الغناء هو عبارة عن القراءة، واضح، والكلام الصادر. القرآن غناء وليس بغناء، كأنه ليكن هذا القيد قيدا توضيحيا، حيث أن الغناء أن القرآن ليس فيه شنو؟ كلاما باطلا، واضح، ليكن قيدا شنو؟ توضيحيا كما هو واضح. لكن بالنسبة إلى الفضائل قد يقال بأنها شنو؟ بأنها على قسمين، فضائل تقال وهي باطل غناء، وفضائل تقال وهي شنو؟ ليست غناء. إذن الغناء هو نفس ماذا؟ نفس الفضائل، يعني نفس الكلام الذي يتضمن شنو؟ فضائل، واضح. هذا الكلام الذي يتضمن فضائل هو على قسمين، تارة يكون غناء وتارة لا يكون شنو؟ غناء. الإمام عليه السلام يقول أن الجار يذكرك الجنة بقراءته، بقراءة هذا الكلام الذي ليس هو من الغناء. والاستدلال يكون واضح لو أرجعنا هذه الجملة إلى الفضائل فقط. ليش؟ لأن نرجع هذه الجملة كقيد إلى القرآن صعب جدا، إلا أن نفترض قيد شنو كما قلنا؟ قيد توضيحي، لأن الغناء لا ينقسم إلى قسمين، لا ينقسم إلى استغفر القرآن، لا ينقسم إلى قسمين، لا ينقسم إلى كلام باطل وكلام شنو وكلام حق. وكذلك الزهد لا معنى لافتراض انقسامه إلى قسمين. إذا أرجعنا الجملة كوصف إلى خصوص الفضائل، الاستدلال يقول أن جملة التي ليست بغناء وصف للفضائل التي تقال، موشي؟ فالفضائل التي تقال ما هي؟ هي عبارة عن الكلام. هذا الكلام بحسب ظاهر الرواية ينقسم إلى قسمين، مرة يصير غناء، مرة شنو؟ مرة لا يكون غناء. إذن الغناء من مقولة الكلام، هذا هو كيفية الاستدلال الرواية، واضح. هذا الاستدلال أو هذا الاستشهاد بهذه الرواية مخدوش أولا بأن إرجاع الوصف حتى إذا أرجعناه قيدا إلى الفضائل يكون قيدا توضيحيا، لأن الظاهر من الفضائل أنها من قبيل القرآن ومن قبيل الزهد، لا تنقسم إلى قسمين، هي دائما كلام شنو؟ كلام حق، لأن المقصود بالفضائل هنا هي فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفضائل أهل البيت لا تكون إلا حقا، فلا بد من الالتزام بأن القيد قيد شنو؟ توضيحي، وهذا خلاف الظاهر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه من الممكن إرجاع هذا الوصف وصف لنفس القراءة، فذكرتك بقراءة القرآن والزهد والفضائل، هذه القراءة التي ليست شنو؟ ليست بغناء. هذه القراءة، والقراءة كيفية، القراءة ليست هي المقروء. القراءة على قسمين، تارة تكون غناء وتارة تكون شنو؟ ليست غناء. إذن الغناء هو قراءة، هو كيفية في المقروء. فإذا تكون الرواية من أدلة اعتبار أن الغناء شنو؟ من الكيفيات، لا من أدلة أن الغناء من مقولة الكلام. هذه خدشة في استشهاد المصنف، واضحة الخدشة؟ أصل الاستدلال يبني على افتراض أن الجملة وصف للفضائل، فقراءة الفضائل، قراءة الفضائل التي هذه الفضائل التي هي ليست شنو؟ غناء. إذن الغناء هو الفضائل، يعني الكلام الذي تذكر فيه الفضائل، فيكون من جنس الكلام ومن مقولة الكلام. الإشكال يقول أنه من الممكن أن نرجع الفيد والوصف وصفا علما إلى نفس القراءة. القراءة على نحوين، مرة تكون غناء مرة تكون لا تكون غناء، فالغناء هو من مقولة الكيفيات لا من مقولة الكلام. لكن المصنف يعتبر الشاهد على ما ذهب إليه. هاي اثنين، هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى وهي الروايات التي تفسر قول الزور بالغناء. والمصنف كما قلنا يقول أن غاية ما يستفاد منها هو تحريم الكلام الباطل، وأن الغناء ككلام باطل هذا يكون محرما، ولا نستفيد منها تحريم الكيفية ولو تحققت في كلام حق ومطابق للواقع. الطائفة الثانية، في لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هنا أيضا يقال بأن الإضافة في الآية الشريفة هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الحديث اللهوي، ماشي؟ لهو الحديث يعني الحديث المتصف بأنه شنو؟ بأنه لهو. واضح. أصل الاستدلال بالطائفة المستذكرة كما ذكرنا في الدرس السابق يقول بأنه صحيح الحديث المتصف باللهو، لكن لهوية الحديث على قسمين، مرة يكون الحديث لهو باعتبار ما يحمل من معنى، ومرة يكون لهو باعتبار كيفية صدوره، فكل منهما يكون محرما. والغناء هو الثاني، مو شي قلنا بالاستدلال، الحديث مرة يكون له باعتبار مضمونة ومعناه، ومرة يكون له باعتبار كيفية صدوره، والآية تحرم كل منهما والغناء هو الثاني. هذا الاستدلال بالطائفة. الخدشة بالاستدلال المصنف يتظاهر أنه يقول لا، بعد افتراض أن الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، الآية تحرم الحديث المتصف بماذا؟ باللهو، وتفسر الآية بماذا؟ بالغناء. والظاهر من الحديث المتصف بالله هو أن المتصف بالله من حيث المضمون والمعنى، ظاهره ذلك. الحديث اللهوي هو الحديث الباطل واللهوي من حيث شنو؟ من حيث المضمون لا من حيث الكيفية، لأنه إذا كانت الكيفية لهوية إطلاق الحديث اللهوي عليه يكون فيه شيء من المسامحة، هذا ليس حديث اللهوية، وإنما هو شنو؟ كيفية لهوية. واضح؟ هاي كيفية لهوية ليست حديثا لهويا. ظاهر الحديث حينما نقول هذا حديث باطل باعتبار ما يحمل من معنى، هذا حديث حق باعتبار شنو؟ باعتبار ما يحمل من معنى. فتعميما للحديث الباطل ككيفية هذا فيه مسامحة خلاف الظاهر. الظاهر من الحديث الباطل واللهوي هو الحديث الباطل باعتبار المعنى وباعتبار المضمون. فإذا هذه الطائفة أيضا لا تدل إلا على تحريم الغناء ككلام يحمل معنى باطل وكلام يتضمن معنى لهوي ومعنى باطل. وبعد ذلك يستنتج المصنف قبل مناقشة الطائفة الثالثة أن الغناء المحرم يختص باطل إذا اقتصرنا النظر على هذه الأخبار، فلا يدل على تحريم نفس الكيفية ولو لم تكن في كلام باطل. ثم يقول ومنه يظهر الخدشة في الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة كانت هي عبارة عن الروايات التي تفسر قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، الاستدلال بهذه الطائفة قلنا مبني أيضا على افتراض أن المشاهد الزور على قسمين، هذه المشاهد التي مدحت الآية الإنسان الذي يتجنبها. على قسمين، مرة مشاهد زور يكون باعتبار ما يقال في تلك المشاهد، وباعتبار الكلام الذي يصدر في تلك المشاهد بما يتضمنه من المعنى. فالكلام الصادر في تلك المشاهد باعتبار زورية معنى وبطلان معنى ومضمونه يوجب أن يصدق على تلك المجالس أنها مشاهد زور. ومرة نفترض أن تلك المشاهد تكون مشاهد زور باعتبار كيفية صدور الكلام الصادر في تلك المشاهد، وهو معنى الغناء، وكل منهما يكون محرما، فيستفاد تحريم الغناء من تلك الطائفة من الأخبار. المصنف يقول أن مشاهد الزور التي حثت الآية على اجتنابها وعلى تركها بلسان مدح المؤمنين الذين يجتنبونها، يقول الظاهر أن المقصود منها هي المشاهد التي يذكر فيها الكلام الباطل، المشاهد التي يذكر فيها الكلام الباطل، هاي مشاهد الزور. فإذا فسرت الروايات الغناء، واضح، فسرتها بالغناء، فسرت مشاهد الزور بيز بالغناء، نستكشف من هذا أن الغناء هو من مقولة شنو؟ مقولة الكلام. واضح هذا الاستشهاد؟ قل واجتنبوا، أو الذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون مشاهد الزور، مشاهد الزور لماذا تكون مشاهد زور؟ المصنف يرى، يقول الظاهر أنها تكون مشاهد زور باعتبار الكلام الباطل الذي يصدر فيها ويقع فيها، تكون كلام، تكون مشاهد زور، الظاهر منها يعني. لأن المتعارف من مجالس الغناء في الخارج آنذاك هو شنو؟ هو مجالس التي يصدر فيها الكلام شنو؟ الباطل. الآية تقول المؤمن هو الذي لا يشهد هذه المجالس، واضح، وتفسرها بالغناء. إذن الغناء هو من مقولة الكلام، يعني من مقولة الكلام الباطل الذي يصدر في مجالس معينة. الآية تعبر عن هذه المجالس المعينة بأنها مجالس زور ومشاهد زور، وتحث المؤمنين على اجتناب ذلك. هاي الخدشة في الاستدلال بالطائفة الثالثة علق عليها المعلقون وقالوا بأنه هذا الاستظهار ليس في محله، لأنه إذا كان باعتبار أن مشاهد الزور هي كذلك خارجان فهذا لعله صحيح. قاعد تلاحظون شو أقول؟ يعني المتعارف في زمن بني العباس، المتعارف في زمن بني أمية، أن مجالس الغناء هي المجالس التي يذكر فيها شنو؟ كلام الباطل، لا يتغنى بالكلام الحق، وإنما يتغنى عادة بماذا؟ بالكلام الباطل اللهوي. إن كان غرض المصنف من هذا الاستظهار هو أن مشاهد الزور في الخارج هي مشاهد زور باعتبار الكلام الباطل الذي يقع فيها ويصدر فيها، فهذا لعله صحيح، لكنه لا يوجد تقييد الآية كما هو واضح، كما هي القاعدة في هذا الباب. مجرد وجود فارس الخارج أكثر من غيره هذا لا يعني أن الإطلاق في الآية يمكن شنو تقييده بما هو الموجود في الخارج، وإن كان المصنف يستظهر ذلك من نفس العنوان، مو من الخارج، لا، من نفس عنوان مشاهد الزور يستظهر منها شنو؟ أنها عبارة عن المشاهد التي يصدر فيها كلاما باطلا، فقالوا بأن هذا مصادرة. من قال بأن مشاهد الزور كعنوان ينحصر تفسيره بذلك؟ لا، مشاهد الزور أعم كما هو واضح، مشاهد الزور المشهد الذي يصدر فيه الزور، هذا الزور الذي يصدر فيه سواء كان من سنخ الكلام أو كان من سنخ شنو؟ كيفيات والهيئات، أعم من ذلك. فإذا نفس العنوان ليس فيه دلالة على الاختصاص بالكلام الباطل. نعم في الخارج قد يكون هناك اختصاص في زمن صدور الروايات، لأن المتعارف عند بني العباس وبني أمية وعند المترفين من الناس أن الكلام الذي يصدر هو كلام شنو؟ باطل في حد نفسه. إلا أنه تعارف هذا في الخارج لا يوجب شنو تقييد الآية. هكذا أشكلوا على المصنف. على كل حال المصنف يرى تمامية الخدشة في الاستدلال بهذه الروايات، بل يرى أن هذه الروايات لا تنفعنا إلا في إثبات هذا المقدار، أن الغناء المحرم هو الغناء هو الغناء بالكلام الباطل. واضح؟ الغناء بالشيء الباطل، وهذا ينطبق على ماذا كما قالوا؟ على ما هو المتعارف عند أهل الحس والفجور، حيث أن الكلام الصادر منهم بما يتضمنه من معنى، بما يحمله من معنى ومضمون هو باطل، لأنه يتضمن معاني تتضمن الفحش والقبح، ما يستقبح صدوره أو مثير للشهوات أو أمثال ذلك من الأمور الفاسدة التي تترتب عليه باعتبار المضمون. فإذا الغناء بالكلام الباطل هذا محرم، أما الغناء بالكلام الحق، بالكلام الفضائل، بالزهد، بعض الأحيان يكون الغرض من الغناء هو إيجاد حالة عند الإنسان يكون أقرب بها إلى الله، هكذا يدعون، حينئذ هذا الروايات هذه ليس فيها دلالة على ماذا؟ على تحريمه. واضح إلى هنا؟ هذا هو رأي المصنف، لكن المصنف لا يكتفي بذلك ويقول أن تحريم الكيفية، تحريم الكيفية ولو تحققت في كلام حق لا يمكن إثباته إلا من الإشعار الموجود في آية لهو الحديث وآية قول الزور. وهذا من العجائب من المصنف، أنه يثبت حكما لمجرد إشعار موجود من في الآية الشريفة، كما هو صريح تعبيره، يقول آية لهو الحديث صحيح ظاهرها هو تحريم الحديث المتصف بالله، وهذا لا ينطبق على الكيفية، على الغناء بمعنى الكيفية كما هو مقصودنا، لكن الآية فيها إشعار بتحريم كل لهو، بتحريم مطلق اللهو بلا قيد، وهذا الإشعار هو المهم عند المصنف، أن كل لهو هو شنو؟ هو محرم، سواء تحقق هذا اللهو في كلام أو تحقق في شنو؟ في كيفية، فإن الكيفيات تكون لهوية كما هو واضح. اللهوية ليست مختصة بالألفاظ، قد تكون الأفعال أفعال لهوية، واضح؟ فعل يصدق عليه أنه لهو، قول يصدق عليه أنه شنو؟ أنه لهو، قد أيضا يصدق عليه من الله وعليه من على الكيفية، كيفية صدور الكلام وصدور الحديث يصدق عليها أنها شنو؟ الله. هذا أمر مسلم، أن الله كما ينطبق على الكلام ينطبق عليه من على الكيفيات، على الأفعال. الآية يقول المصنف فيها إشعار بتحريم مطلق الله، مطلق الله ومحرم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الآية كأنها تقول أن الحديث إنما الذي تحرم اشتراءه وتعاطيه إنما يكون محرم، لماذا؟ لأنه لهو، لأنه انطبق عليه عنوان اللهو، فكأنه يستفيد المصنف منها أن علة تحريم الحديث هو شنو؟ هو كونه لهو، فاللهو هو العلة للتحريم، فإذا كان اللهو هو العلة للتحريم فمعنى ذلك أن اللهو مطلقا يكون شنو؟ محرما. الآية تشعر بذلك، هو يصرح المصنف يقول أنا ليس بها دلالة لكنها فيها إشعار بذلك، فإذا استخدنا أن مناط التحريم في الآية الشريفة هو عنوان اللهو، فاللهو مطلقا يكون محرم، تحقق بالكلام أو تحقق شنو؟ بالكيفية، فيستفاد منا أن الكيفية اللهوية أيضا كيفية شنو؟ محرمة. ونفس الكلام يقال في الآية الأخرى، آية قول الزور، فإن الزور هو عبارة عن الباطل أعم من أن يكون في الكلام أو أن يكون شنو في الكيفية. قول الزور محرم، وقول الزور في الآية باعتراف المصنف هو عبارة عن الحديث الزوري، الحديث الباطل. لكن لماذا يكون هذا الحديث محرم؟ لأنه زور، فالزور هو العلة، هي العلة في التحريم. واضح؟ الزور بمعنى البطلان، وهذا البطلان كما يتعقق في الكلام أيضا يتعقق بيش؟ بالكيفية. هذا الإشعار الموجود في الآيتين هو المهم بنظر المصنف لتحريم الكيفية، وبالنتيجة ينتهي المصنف إلى هذه النتيجة، وهي أن الظاهر هو تحريم الغناء باعتبار انطباق عنوان الله والباطل شنو عليه. المناط في التحريم هو انطباق هذين العنوانين على الغناء. الغناء يكون محرم لأنه له، الغناء يكون محرم لأنه شنو؟ لأنه باطل. هذه النتيجة التي وافق عليها المصنف جملة من الفقهاء، وقالوا أن الغناء محرم لأنه باطل، لأنه له في حد نفسه. ومن الواضح أن اللهو والباطل لا ينحصر بماذا؟ بالكلام، وإنما قد ينطبق عليهما على الكيفيات. ومن هنا يقال بأن الغناء المحرم بنظر المصنف هو لابد أن ينطبق على أحد أمرين، ويصدق في أحد أمرين على سبيل منع الخلو، على سبيل منع الخلو لا منع الجامع. إما أن يكون الكلام الذي يصدر فيه الغناء مضمونه مضمونا باطلا، ومضمونه مضمونا لهويا ومحرما شرعا، هذا يكون محرما بلا إشكال. وإما أن يكون كيفية صدوره كيفية شنو محرمة. إذن الغناء الذي يقال في كلام حق إذا قدر على كيفية باطلة وكيفية لهوية يصدق عليه أنه محرم شرعا. ومن الواضح أن المناط في صدق له على الكيفية هو النظر الشنو؟ النظر العرفي. العرف هو الذي يميز أن هذا له وهذا شنو؟ وهذا ليس لهوا. واضح؟ العرف أن يأخذ بنظر الاعتبار قصد المتكلم وقصد المجلس الذي عقد فيه ذلك الكلام حتى يقال فيه ذلك الكلام، يأخذ بذلك بنظر الاعتبار. ومن هنا المجلس المنعقد لأجل أن تذكر فيه فضائل أهل البيت أو مصائب أهل البيت عليهم السلام. لنفترض أن المتكلم قرأ الأشعار بكيفية خاصة، أو قرأ خطب نهج البلاغة بكيفية خاصة، فيها مد للصوت، فيها ترجيع للصوت. واضح؟ قد العرف هنا يشكك في صدق عنوان شنو؟ عنوان الله، لأن بالنظر المصنف ليس هو المحرم، بالنظر المصنف ليس هو الغناء بما هو غناء، وإنما المحرم هو شنو؟ الغناء باعتبار انطباق عنوان الله عليه. والمناط في تحقق هذا العنوان هو العرف. العرف الظاهر أنه لا يرى أن هذا غناء، لا يرى أنه شنو، لا يرى أنه لهوا. بل المصنف سيصرح كما سيأتي أنه حتى لو صدق عنوان الغناء على مثل هذه الموارد ولم يصدق عنوان الله لا تكون شنو؟ لا تكون محرمة. وإذا صدق عنوان الله على مورد يكون محرما ولو لم يصدق عنوان شنو؟ عنوان الغناء، كما يقول المصنف كالزمزم التي يتلفظ بها الإنسان لأجل أن يلهي نفسه. يقول في بعض الأحيان قد يصدق عليها عنوان الله وهي وإن لم تسمى شنو؟ غناء، تكون شنو؟ محرمة. المناط بنظر المصنف ليس هو صدق عنوان الغناء، وإنما المناط هو صدق عنوان شنو؟ عنوان الله. وبهذا إذا توسعنا طبعا يمكن أن نحل كثير من الإشكالات الموجودة في زماننا الحاضر، فإن الله قد لا ينطبق على كثير مما يسمع بالراديو أو بغير الراديو، قد لا ينطبق عليه عنوان السنة عنوان الله، لأن قلنا عنوان الله يؤخذ فيه قصد المتكلم. واضح؟ الغرض الذي لأجله ذكرت هذه الكيفية أو ذكر هذا الكلام، هذا يؤخذ بنظر الاعتبار بنظر العرف. واضح؟ فإذا أخذ بنظر الاعتبار حينئذ قد يقال بأن عنوان الله لا يصدق. وعلى الأقل إذا شككنا في صدق عنوان الله يكفينا هذا الشك، لأن الأصل هو شنو؟ هو البراءة والإباحة. واضح؟ لأن الأصل هو البراءة، لأن المحرم هو الله. فإذا شككنا في انطباق هذا العنوان على موردين، الأصل هو شنو؟ هو الإباحة، بل المحرم هو ما أحرزنا فيه انطباق هذا العنوان. وبهذا تكون المسألة أشبه بالمسائل المطاطية التابعة لنظر الإنسان نفسه، أنه شنو يصدق الله هنا أو يصدق الله هنا. إذا رأى أنه لا يصدق الله أو شكك في صدق الله، حينئذ هذا يوجب عدم التحريم بنظر المصنف وبنظر جملة من الفقهاء حتى المتأخرين منهم. زين. بعد ذلك المصنف بعد أن يستشعر من الآيتين الشريفتين هذا المعنى، يحاول أن يؤيد ما استفاد بروايات يقول الظاهر منها أن الغناء بعنوان ليس محرم، وإنما الغناء محرم لاعتبار انطباق عنوان الله والباطل عليه. يذكر جملة معتد بها من الروايات يستظهر منها أن المحرم هو عنوان الله، وعنوان شنو؟ وعنوان الباطل. نقرأ هذا المقدار. لا مستقلة سيجي. ولذا المصنف لا يرى صحة الاستدلال بتلك الروايات، بتلك الطوائف من الروايات. واضح؟ وإنما يرى صحة الاستدلال بهذه الروايات اللي سينقلها في الدرس السابق نبينها. قال وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى، يا الطائفة الأولى مفسرة لقول الزور، بل الثانية المفسرة له الحديث في أن الغناء من مقولة الكلام، ايش ظاهرها؟ لتفسير قول الزور به، تفسير قول الزور بيش بالغناء، طبعا بضميمة ما ذكرناه من ان قول الزور على الظاهر هو القول المتخذ بيش بالزور، والظاهر منه هو القول الذي يحمل معنى باطل ويحمل مضمون باطل، فالغناء هو عبارة عن القول الباطل. ويؤيده ما في بعض الاخبار من أن قول الزور أن يقول الذي يغني أحسنت، وأحسن كما قلنا تحريمها من أجل أنها كلام باطل، مو من جهة أنها كيفية باطلة كما هو واضح. ويشهد له قول علي بن الحسين عليه السلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل. الاستشهاد طبعا بكلمة يعني، هاي يعني مرة نفترض أنها من كلام المعصوم فالاستشهاد يكون تام، ومرة نفترض أنها من إضافات الصدوق كما أكو احتمال هالشيء. واضح؟ متعارف عندهم يفسر بعض هذا ويخليها متصل بالرواية. إذا من كلمات الصدوق حينئذ ليس فيها حجة، لكن فيها دلالة على أن استعمال أن على الاستعمال يعني على أن الغناء هو من مقولة الكلام. واضح؟ ولذا يقول المصنف ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال شنو ايضا، انه في ذلك الزمان ايضا الغناء هو من مقولة الكلام. زين. وكذا له الحديث، هذا بالخدشة في الطائفة الاولى تقدمت، هاي اشارة للخدشة في الطائفة الثانية، بناء على انه من اضافة الصفة الى موصوف يعني الحديث اللهوي، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل. ومنه يظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، حيث قاعد يبين وجه الخدشة في الثالثة، حيث أن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام، هاي مشاهد الزور، فالمحرم هو هذا الكلام الباطل الذي يقال في تلك المجالس، فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا هذا العجيب من المصنف إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون الله على إطلاقه، مو عندكم على إطلاقه، عن إطلاقه، على إطلاقه، بكون الله عن إطلاقه مبغوضا لله تعالى. وكذا الزور، يعني الطائفة الأولى أيضا كذلك، الزور مطلقا هو مبغوض بمعنى الباطل، الزور بمعنى الباطل أيضا مطلقا شنو؟ مبغوض. تحقق في كلام أو في كيفيتين، وإن تحقق في كيفية الكلام لا في نفسه، يعني لا في نفس الكلام، كما إذا تغنى في كلام حقا من قرآن أو دعاء أو مرثية. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام. ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولهوا رواية عبد الأعلى، يجي الكلام في أي الروايات. وصلى الله على محمد.